في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يعد الأول من اللقاءات الأسبوعية لنا درس الأربعاء ودرسنا الثالث من كل أسبوع. ومحاضرنا في هذه الليلة الكريمة كما ترون فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن شاكر الجنيدي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بجمهورية مصر العربية. وما أقوله لكم أن فضيلة الشيخ يعز الشين ويحب الشين منذ نعومة أطفاله، لأن فضيلة الدكتور عبد الله هو ابن وتلميذ شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد خليل الراس. ففضيلة الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله يحب الشين منذ نعومة أطفاله لأنه تربى على يد شيخنا الدكتور محمد بن الراس في بيت الشيخ حفظه الله. كان شيخنا الدكتور الفراس يزور والد فضيلة الدكتور في بيته وكان الشيخ يرافقه ويتعلم منه حيثما حل. فمرحبا به في بلده الثاني الشين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع منه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. فليتفضل فضيلته موفقا مسددا إن شاء الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويشهد الله عز وجل أني أحبكم فيه سبحانه وتعالى جل في علاه، وأكون وأنا قادم إلى هذه الديار في غاية الشوق إلى رؤياكم. وكم كنت أتمنى وأنا في بداية عمري وسني أن أرى هذه القرية وهذه البلدة بسبب رؤيتي لشيخنا العلامة الدكتور محمد خليل الراس رحمه الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة أصبح حبكم وحب دياركم في قلبي منذ هذه اللحظات المبكرة من العمر، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في سبيله وحده دون سواه، وأن يأجرنا جميعا عليه خيرا يوم اللقاء. ثم أما بعد، أود أن أتناول معكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى كلمات يسيرة حول اسمين جليلين من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وكنت في الحقيقة أود أن أتحدث عن بعض الأصول أو الأسس والقواعد التي رسمها أهل السنة والجماعة في هذه المسألة المهمة العظيمة. ثم بدا لي أن أعيش معكم مذكرة بالله عز وجل من خلال اسمين من أسمائه. وكل أسماء ربنا سبحانه وتعالى حسنى. أبين ورود هذين الاسمين في كتاب الله الكريم وما هي بعض المعاني التي اشتمل عليهما هذين الاسمين الجليلين من أسماء الله تبارك وتعالى. والاسمان هما القاهر والقهار. وقد ثبت لرب العالمين سبحانه وتعالى من خلال بعض آيات القرآن الكريم. والقاهر والقهار وإن كان في القهار زيادة معنى كما تعلمون بمعنى الغالب على أمره سبحانه الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأنا في الحقيقة من دوافعي لأتحدث عن هذين الاسمين أن أذكر شيئاً أمجد الله تبارك وتعالى به، لأن ربنا كبير، ولأن ربنا سبحانه وتعالى عظيم، ولأننا يجب أن نعلم شيئاً عن الكمال والجلال لله عز وجل حتى نزدفع اندفاعاً فنغلق جباهنا ونرفع رؤوسنا لربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. القاهر والقهار بمعنى الغالب المتعالي سبحانه وتعالى على كل شيء ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. انت ايها المؤمن لو اجدت النظر بخاطرك الى ما تشاهد في هذا الكون وما لا تشاهد مما أخبر به رب العباد سبحانه وهو أخبر عنه. قوى الإنس جميعا، قوى الجن، قوى الملائكة، قوى المواد الأخرى التي شارك البشر في وجودها الآن كالمغناطيس والكهرباء وغير ذلك. لو تمثلت هذه القوى جميعا وتخيلتها بين ناظرين فاعلم أن ربك سبحانه وتعالى يقهرها جميعا ويغلبها جميعا سبحانه وتعالى جل في علاه. وأن طاعة الطائع لا يرجع منها حكم إليه، فلا يستحيل به ولا يتقوى من خلاله. وأن كفر الكافرين وعصيان العصاة المجرمين المذنبين أيضا لا ينقص مما عنده سبحانه وتعالى شيئا. ودلائل قهره سبحانه وتعالى وعظمته بارزة ظاهرة بالعيان. والقرآن الكريم قد أشار إلى شيء من ذلك. قبل أن نتعرض لورود هذين الاسمين في القرآن الكريم أذكر أيضا بعض هذه المعاني التي يجب أن نتذكرها أو يحسن بنا أن نتذكرها ونحن نتحدث عن هذين الاسمين الجليلين. رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه قهر العباد جميعا بالموت. وكم من هناك من أمم كان فيها من جبابرة ومتمردين وعصاة كفرعون وقارون وهامان وأمة نوح وقوم صالح وعاد وغير هؤلاء. هؤلاء جميعا قهرهم ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد خسف ببعضهم وأغرق البعض الآخر بسيرة في أول سورة الفاتحة بعد إشارة منه سبحانه إلى قوة كانت عند بعض هذه الأمم فقولي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إلى رجاءً العماد إلى آخره ثم اسمع قول ربك سبحانه وتعالى وهو معقل بعد أن ذكر ما أعطاهم ومن به عليهم فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد سبحانه وتعالى جل وعلا قال الله عز وجل الناس جميعا بالمرض ونحن حتى نجد ملاحدة اليد الواحد منهم لا يتمنى أن يموت ولكن إذا جاء أجله دعا قومه أمهر الأطباء الدنيا إليه وحضروه ولكن ما استطاع واحد منهم أن يؤخر في عمره لحظة واحدة وصدق رب العالمين بقوله كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويرقى وجه ربك بالجلال والإكرام أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة سالوا أعظم الناس في الدنيا وأعظم قوم حصلوا فيها من النعيم ما حصلوا ثم سلبوا هذا النعيم وأخرجوا من على فراشهم ووضعوا في باطن هذه الأرض ولم يستطع واحد منهم أن يقف أمام قدر علام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه والقرآن الكريم يذكر في آيات كثيرة كثيرا من هذه المواقف ويطول المقام عن ذكرها ولكن حسبنا أن نعلم أن ذلك من قوة للجلال والجبروت سبحانه وتعالى جل في علاه ومن قهره على جميع خلقه سبحانه وتعالى القرآن الكريم وكانه في سورة تحدي عندما ينزل الموت بإنسان حبيب أو قريب أو غير ذلك يقول لا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين هل يستطيع الأحد ممن أحاط بالميت ومن أعز أحبابه وأهله وأقاربه أن يتدخل في ذاك الوقت بفعل أمره حاشا وكلا وكما أقربهم في الموت يعيدهم ربنا سبحانه وتعالى أيضا إلى الدنيا من جديد وبأسلوب التحدي أيضا يذكر رب العالمين ذلك والآيات تقول ذكرها ولكن على سبيل المثال قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينظرون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون وعندئذ سيتمنى الكافر أن لو كان ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله تبارك وتعالى من دلائل عظمته وقهره على خلقه أن سخر ما شاء سبحانه وتعالى في هذا الكون لمن يشاء من عباده وخلقه هذه الحرم المحيطة هذه السماوات ما أودع فيها رب العباد هذه الجبال التي هي أوتاد في هذه الأرض السحاب المسخر بين السماء والأرض كل ذلك ما كان إلا بتسخير الله عز وجل وهو أمارة ودلالة على قادرية رب العالمين سبحانه وتعالى أما الآيات التي ورد فيها اسم الله والقهار فهي أيضا آيات عظيمة وكل كلام ربنا عظيم وأود هذه الآيات أن نظهر من خلالها بعض التوجيهات المهمة، وهي أنها تساق لبيان انفراد الله عز وجل بالخلق والكون. ولذلك يذكر ربنا سبحانه وتعالى وخاصة مع اسمه القهار اسمه الواحد، ليبين على أن هذا القاهر القهار هو الذي يجب أن يعبد وحده دون سواه. ثم إن سياق هذه الآيات بعد ذلك فيه تمجيد وتعظيم لله تبارك وتعالى، وقد ورد ذكر اسم الله تبارك وتعالى القاهر في كتاب الله مرتين وفي سورة واحدة في سورة الأنعام. أما المرة الأولى ففي قوله سبحانه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى جل في علاه. وتأتي هذه الآية أيضا بعد سياق كريم في إثبات وحدانية رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وإثبات أنه هو الخالق المدبر المكون لهذه الأكوان، وأنها كلها ترجع إليه، وأنه هو المالك لها وحده دون سواه، وهو الذي أخرجها من حيز العدم إلى الوجود. تأتي هذه الآية بعد سياق كريم من قوله سبحانه وتعالى مثلا قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. هذا الكون كله لمن؟ لله وحده لا شريك له. قل لمن ما في السماوات والارض، قل لله سبحانه وتعالى جل في علاه، فهو خالق وهو رازق وهو الذي يدبر امره سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم ياتي السياق الكريم ليبين انه هو الذي خلق الخلق كله وكون الاكوان كلها، وهو الذي يدبر امر هذه العوالم ويملكها جميعا سبحانه، وجميع ما نشاهد وما لا نشاهد تحت قهره وحده سبحانه وتعالى دون سواه، وهو القاهر فوق عباده. والآية أشارت كما تعلمنا من أئمتنا ومشايخنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن هذه الآية أيضا دليل على علو الله على خلقه، فهو سبحانه وتعالى قادر وفوق عباده سبحانه وتعالى جل في علاه. وحتى لا يفهم أحد أن قهر الله عز وجل قد ينتابه شيء من الظلم أو وضع أمر في غير موضعه أو غير ذلك مما يقع فيه المخلوق الضعيف، إذا بسط الله له نفوذا على الأرض قد يتجبر وقد يطغى وقد يضرب. أما رب العباد سبحانه المتصف بصفات الجلال والكمال فحاشاه من كل ذلك، ولذلك ختم الآية بقوله وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى جل في علاه. حكيم يضع الأمور في موضعها، خبير عالم بدقائق تفصيلاتها سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا يظلم ربك أحدا. أما الموطن الثاني الذي ورد فيه اسم الله تبارك وتعالى القاهر فهو أيضا في سورة الأنعام، وهو يبين أيضا عظمة الله عز وجل وأن أنفس العباد بيده سبحانه، وأنه إذا أراد أخذ نفس كان بما أراد كان ما أراد سبحانه وتعالى جل في علاه. بعد إشارة إلى أن الإنسان ما كان وما وجد وما قدر في هذا الكون إلا بحفظ الله تبارك وتعالى له، وهو القاهر فوق عباده. هذا هو الوضع الثاني في سورة الأنعام، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وهو الله فوق عباده ويرسل عليكم حفظه هذا أيضا من فضل الله عليك يا ابن آدم يكلف الله عز وجل بعد خلقه لحفظه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أهل الله سبحانه وتعالى جل في علاه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم الملائكة وأعتقد أن الأمر لا يتعارض عندكم ولا أحب أن أقف عند هذه المسألة بين قوله تعالى توفته رسلنا وبين قوله قل يتوفاكم ملك الموت أو بين قوله الله يتوفى الأنفس لا تعارض بين كل ذلك لأن الوفاة كان بأمر الله عز وجل وإرادته فصحت النسبة إليه ونسبت إلى ملك الموت لأنه مباح وإلى رسلهم أعوان ملك الموت لأنهم يقومون بأخذ الروح كما جاء في حديث البراء محسنه كثير من أهل العلم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم مرجعك يا عبد الله إلى الله وحده دون سواه الآيات تعلمنا كيف يعرف الإنسان قدره ومن خلال ذلك يعرف فضل الله عز وجل وقادرية الله عليه فيعظم ربه سبحانه وتعالى ومولاه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لأن الله لم يخلق خلقه عبثا ولم ينعم هملا وإنما كل شيء عند ربي بمقدار سبحانه وتعالى جل في علاه أما اسم الله تبارك وتعالى القهار فقد جاء في ستة مواطن أو مواضع في القرآن وسأذكر عليكم الآيات أو المواطن التي ورد فيها ذكر اسم الله تعالى القهار وستلاحظون معي أن سياق هذه الآيات يشترك في أمر مهم ألا وهو الدعوة إلى عبودية الله وحده دون سواه إن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وأرسل إليهم الرسل كي يرشدوهم إلى طريق الخير والحق والصواب ويعلموه بحق الله تبارك وتعالى الواجب عليه وبعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانت في هذا اللقاء دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل إلى إفراد الله عز وجل بالعبودية واسم الله تبارك وتعالى القهار في مواطنه الذي ورد فيها عند التتبع والتأمل سنجد أنه لا يخرج عن تقرير وحدانية الله عز وجل وبيان أنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه ومما أشير إليه وقد ذكرته آنفا أنه في كل موطن قرر الله تبارك وتعالى اسمه الصفار باسمه الواحد سبحانه وتعالى جل في علاه في ستة مواقع هكذا بسياق واحد وصيغة واحدة لنتعلم هذا الأمر ولنعرف هذه الحقيقة وصلب دعوة أهل السنة والجماعة هي في الحقيقة تدندن حول هذا الموضوع لأنهم تعلموا ذلك من كتاب ربهم وبعثة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه مرخص دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وتعالوا من الآية لنذكر أو لأسوق هذه المواطن وأذكر شيئا مما ورد فيها لتستبين لنا هذه الحقيقة. أول موضع ورد فيه اسم الله تبارك وتعالى في سورة المزمل. طبعا يقول المقام أن أذكر الآيات التي قبلها بكثير، والموضوع عبارة عن أن يوسف عليه السلام أدخل السجن ودعا إلى الله تبارك وتعالى وهو في داخله، دعا إلى إفراد الله بالعبادة. بين قوم ذكر عنهم كما ذكر القرآن الكريم أنهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى. وأخبره يوسف عليه السلام أنه ترك هذه الملة الكافرة ابتغاء وجه ربه ومولاه، لأنه سائر على النهج الحق وعلى الطريق القويم المستقيم الذي قاله لقومه الذين كانوا معه في السجن، وقد ذكره ربنا سبحانه وتعالى. احتكم اليه بعض المسجونين في رؤيا راها احدهم واراد ان يقول فيها يوسف عليه السلام قولا، فدعاه اولا وقبل ان يفسر له الرؤيا التي رآها بعض من كان معه في السجن. اثنين ممن كانوا معه رأى رؤيا وطلب منه ان يفسر له هذه الرؤيا صلوات الله وسلامه عليه. انصرف في البدايه عن هذا الطلب الذي طلبوه لينشغل بامر مهم هو الاصل في خلق بني ادم، ألا هو عبادة الله وحده، وهو يعيش بين قوم لم يعرفوا قدر ربهم ولم يفردوه بالعبادة واتخذوا له الأنداد. فقال لهم يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد سبحانه وتعالى جل في علاه. سؤال يطرحه يوسف عليه السلام على من بعده، والقرآن الكريم يذكره لنا في كتابنا في الكتاب الوصلي المنزل علينا كي نعرف ما الذي يجب علينا تجاه ربنا ومولانا سبحانه وتعالى جل في علاه. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ وخير ان اضع التفضيل وخارج على ذلك كما ذكر اهل العلم، ويساق في هذا الموطن بنفي اصل الخيريه. فلا يوجد خير عند هؤلاء الارباب، هؤلاء الذين تفرقوا الارباب المتشاكسون. لا يملك الواحد منهم شيئا، ولكن الناس هكذا زعموا فيه. يوسف عليه السلام كان كريم قوله أأرباب متفرقون خير. ولاحظ معي يا أخي الكريم الوصف أو الصفة التي وصف الله عز وجل بها هؤلاء الأرباب، وهي أنهم متفرقون خير أم الله الواحد القهار سبحانه وتعالى جل في علاه. إننا لا يمكن أن نعقد مقارنة بين الله وبين خلقه، فذات الله ليست كذوات المخلوقين، وصفاته تعالى عن صفات المخلوقين، وأسماؤه كذلك سبحانه وتعالى. فالله هو الواحد القهار، ليس كمثله شيء، لا يمكن أن يقارن بخلقه، ولا أن يدخل بينه ولا أن يدخل معه تحت أي لون من ألوان التشبيه أو التنظير بحال سبحانه وتعالى جل في علاه. أما الموطن الثاني الذي ورد فيه اسم الله تبارك وتعالى القهار فهو في سورة الرعد وفي سياق كريم، وبعد أمر بالسجود للرحمن الرحيم سبحانه وتعالى جل في علاه. ويأتي السياق أيضا بصيغة الاستفهام ليقرر وحدانية الله عز وجل، وأنه يجب على العباد جميعا ألا تفترض عندهم المسالك، وألا ينصرف الواحد منهم إلى عبادة غير الله فيصرف أي لون من ألوان العبادة لغير ربه ومولاه. الآية القرآنية في سورة الرعد التي ورد فيها ذكر اسم الله تعالى الفقار جاءت في أسلوب بياني بديع وبصيغة الاستفهام الذي يقول عنه أيضا علماء البلاغة بأنه يفتح الذهن ليتلقى الجواب. لما تقول الإنسان خبر قد يستفيد منه، ولكن عندما تسوق له الخبر هذا الخبر في صورة استفهام تسأله سيتشوق إلى معرفة الجواب، فإذا ألقيت عليه الجواب دخل في قلبه واستطاع أن يكون له عنده مكان. والقرآن الكريم في هذا السياق فعل ذلك في قوله سبحانه: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله سبحانه وتعالى جل في علاه يطرح السؤال ويجيب عليه. هل يزعم أحد هو له شيء في السماء والأرض وخلق السماء والأرض، أو أنه رب السماوات والأرض؟ وليس هذا موطن الحديث عن ذلك، ولهذا كلامه يقول: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم أن تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الخالق سبحانه وتعالى جل في علاه. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. نريد الاستفهام الآخر، ومن وجه لا شك إلى من اتخذ مع الله أندادا أخرى، إلى من عبد غير ربه ومولاه. لماذا عبس غير الله عز وجل؟ لماذا توجهت إلى من لا ينفع ولا يضر؟ لأن هذه الأرباب أو الآلهة المزعومة لا تملك نفعا ولا تملك ضرا، فليس بيدها شيء من ذلك، بل هي أحوج ما تكون إلى خالقها وبارئها سبحانه وتعالى. هل اختلطت الأمور عند بعض الناس وما استطاع أن يميز بين الأعمى والبصير؟ هل يمكن لعاقل أن يسوي بينهم أو أن يسوي بين الظلمات والنور؟ وإن كان من لا يرى في هذه الدنيا وهو مؤمن فهو عند الله بمنزلة عالية رفيعة، بل له وعد كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه عينيه بجنة ربه سبحانه وتعالى وموجاته إن صبر على ذلك. ولكن نحن في دنيانا لا شك أننا نفرق بين هذا وبين ذلك. ثم تذكر الآيات أمرا مهما، وكأني بالقرآن الكريم يريد أن يبين للناس حقيقة مهمة. هل جهل بعض الناس أن الخالق هو الله سبحانه جل في علاه؟ هل رأى أحد من البشر أن أحدا من الخلق شارك الله عز وجل في إيجاد شيء من هذه الكائنات؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه؟ هل هناك أحد مع الله عز وجل شارك ربنا سبحانه فأوجد شيئا من هذه المخلوقات فما استطعنا أن نميز بين خلق الله وبين خلق غيره؟ حاشا وكلا. ولذلك يقول الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم يختم هذا السياق الكريم بقوله: وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى جل في علاه، هو الذي قهر الكائنات جميعا والجميع تحت قهره ومرغوب بامره سبحانه وتعالى جل في علاه، ولعلكم تلاحظون معي ايضا ان اسم الله عز وجل الواحد سبق اسم الله تبارك وتعالى وفي كل السياقات كذا. الموطن الثاني الذي ورد فيه ذكر اسم الله تبارك وتعالى الاخاط، الموطن الثالث الذي ورد فيه ذكر اسم الله تبارك وتعالى الاخاط جاء في سوره ابراهيم، وايضا في بيان ما يكون في يوم الدين وتخويف العباد من هذا اليوم العظيم الذي سيقف الناس فيه جميعا بين يدي الله عز وجل. والناس في هذه الدنيا بعد آية سورة الرعد الفائتة لو ظنوا وزعموا أو وسوس لهم الشيطان أن هناك في الدنيا من أوجد شيئا، فهل سيكون مع الله تبارك وتعالى أحد في الدار الآخرة؟ وهذا الكون بما فيه ونحن الآن مطمئنون على ظهر هذه الحياة الدنيا، إلا أن الله عز وجل عندما يشاء نهاية هذا العالم ستتغير هذه العوالم، ولذلك يحتاج الأمر إلى أن ينذرنا ربنا سبحانه وتعالى بهذا الشيء وأن يخوفنا به لنستعد بالعمل. الإنسان قد يغفل والشيطان يعمل ولا يكسب، وفي زحمة الحياة الدنيا قد تزل القدم ولا يخلو الإنسان من خطأ، فيحتاج إلى أن يذكر بين الحين والآخر. ونحن لو جئنا وتجاوزنا أهل الإيمان القانتين الخاشعين حتى ولو كانوا مرتكبين لبعض المعاصي والذنوب والسيئات، لو تجاوزنا هذا الصنف من الناس الذي آمن وصدق وخضع والتزم إلى قوم غرهم بالله الغرور واستكبروا في هذه الأرض وبغوا فيها وكان منهم ما كان يحتاجون إلى تحذير وإنذار أكبر وأكبر. ولذلك في هذا السياق القرآني الكريم يقول رب العالمين سبحانه وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا اقتسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال مكرهم فلا تحسبن الله مخلف وعديه رسله إن الله عزيز انتقام. أرسل الله رسل وشرع الشرائع ووقف بعض الطغاة والجبابرة أمام أنبياء الله ورسله، وربما منع البعض قوما من الناس أن يعبدوا الله جل في علاه، فكان الإنذار بالعذاب والتخويف بالجحيم موجه إلى هؤلاء. والمؤمن أحيانا إذا وقع عليه شيء من الظلم أو انتابه لون من الذل من البشر لا شك أنه يرفع أكف ضراعته إلى ربه، وإيمانه بالله عز وجل يدفعه إلى أن يصبر، لأننا جميعا سنقف بين يدي الله عز وجل ليمتص الله تبارك وتعالى من الظالم المظلوم. رب العباد سيقتص المظلوم من الظالم، هذا الظالم الذي استبرأ الظلم وفعل ما فعل يقتص الله تبارك وتعالى منه. والامر كما قال القران الكريم واذا الوحوش حشرت، وفي الحديث ان الله تبارك وتعالى سيقتص للشاة الجرحاء من الشاة القرناء، فإذا كان هذا سيقع بين الحيوانات التي لا تعقل وليس عليها تكليف فما بالنا بمن عليه التكليف. فالمؤمن يتطلع الى نصر الله تبارك وتعالى وكانه يقول متى ذلك؟ فيقول الله عز وجل يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. سيتغير العالم الذي نراه الى اي شيء سيكون الله اعلم، ولكنه كائن لا محاله كما قال الله عز وجل والجميع تحت قهر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال وبرزوا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى جل في علاه. وبرزوا لله الواحد القهار. اما الموضع الرابع الذي ورد فيه اسم الله تبارك وتعالى القهار ففي سوره الفاتحه، وبعد ايضا سياق كريم بذكر بعض الانبياء والمرسلين من المصطفين الاخيار، يامر الله عز وجل نبيه وحبيبه مصطفاه صلى الله عليه واله وسلم ان يقول هذه الكلمات: قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. كذب بعض الناس من الانبياء والمرسلين، ولما بعث نبينا صلى الله عليه واله وسلم قرأنا في سيرته وتعلمنا من كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه واله وسلم ما واجه به اهل الشرك دعوه الرسول صلى الله عليه واله وسلم، وبعضهم تطاول عليه وبعضهم طلب منه شيئا من المعجزات التي يعجزه هو صلى الله عليه واله وسلم بحكم بشريته عن ان ياتي بها لانه بشر. والمعجزات تكون بقدره رب العباد وهو الذي يجريها على ايدي انبيائه ورسله، وحتى لا يظن الظالم ان للنبي صلى الله عليه واله وسلم شيء في هذا الكون وانه يملك فيه شيئا وأنه يمكن أن يرفع من يشاء وأن يضع من يشاء. يوجه القرآن الكريم إليه بعد سياق كريم وحديث عن بعض الأنبياء والمرسلين عن حقيقة دعوته، ليبين أمره صلوات الله وسلامه عليه: قل إنما أنا منذر. أما الإله، أما الذي يعبد، وما من إله إلا الله الواحد سبحانه وتعالى جل في علاه. ان القران الكريم من خلال هذا الاسم الكريم ومن خلال هذه المواد يرسخ فينا عظمه الله عز وجل وانه الاله الذي بيده ملكوت كل شيء وان جميع العباد تحت قهره وخلقه سبحانه وتعالى جل في علاه. فهو الذي خلقهم وهو الذي قهرهم جميعا سبحانه. لا يظن الظالم من المخلوقين او من المكذبين او من الجبابره او غير هؤلاء انه خارج عن قهر الله سبحانه، بل الجميع في هذا الكون عبد لله عز وجل عبوديه ملك وقهر. وان لم يعبد البعض طواعيا فالله عز وجل في كتابه يقول: ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا. وهذه العبوديه التي يعبر عنها بعض علماء الاعتقاد بعبوديه كونيه، يعني الكون كله عابد لله تبارك وتعالى بمعنى انه تحت ملك الله وقهره وانه مربوب لربه سبحانه. بما في ذلك الملائكه الكرام والانبياء المصطفين الاخيار صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ونحن بعد ايام سيدخل موسم يتخذه الناس هكذا يحتفلون فيه ببدعة اخترعوها من عند أنفسهم وليست من الهدي النبوي في شيء، ألا وبدعة المولد النبوي من الشيء. ولا شك أن لهذا حديث آخر ولكنها كلمة أتت هكذا، لأن بعض من يحتفلون بهذا المولد يرفعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مرتبة لم يرفعه الله تبارك وتعالى إليه، ويتجاوزون القدر فيه بالغلو إلى أن يطفو على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من صفات الربوبيه او الالوهيه وهو صلى الله عليه واله وسلم لا يرضى عن ذلك. مهمته صلى الله عليه وسلم مهمه عمل التبرك. رسول كريم قل انما انا منذر صلوات الله وسلامه عليه. أبى اليهود أن يوصل ويعبد، فهو رب العالمين سبحانه وهو تبارك وتعالى الواحد القهار. الموطن الرابع، الموطن الخامس الذي ورد فيه هذا الاسم الكريم ورد في سورة الزمر، ورد أيضا في سياق تنزيه الله تبارك وتعالى عما يحتاج إليه بعض خلقه من الصاحبة والولد. ومن المعلوم أن بعض الناس اتخذوا لله الأنداد، وأن بعضهم نسب الولد إلى الله تبارك وتعالى. ومشركو العرب كانوا يقولون عن الملائكة بأنهم بنات الله عز وجل وحاشاه من كل ذلك، لأن الصاحبة والولد يحتاج إليهما الضعيف الذي يود أن يستكثر من قلة أو أن يتقوى من ضعف. أما الذي به ملكوت كل شيء، أما الذي يقول للشيء كن فيكون، فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك، وسبحانه منزه عن كل ذلك. ولذلك نسبة الولد إلى الله عز وجل من أعظم الخلق ومن أعظم الذنوب التي ارتكبتها بعض العباد. حاشا لربنا سبحانه ان يكون له ولد او ان يتخذ صاحبا. واقرأوا او ارجعوا الى الايات الاخيره من سوره مريم لترى كيف ان هذا الامر المدعى من هؤلاء الامر العظيم، تكاد السماوات والارض ان تتشقق من جبن هذا الامر وهذه النسبه الى رب العباد وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى جدا في العلا. ولذلك في الموطن الخامس ينفي ربنا سبحانه وتعالى عن تفسير الولد ويفرد نفسه بالوحدانيه، ويختم ذلك بذكر اسمه القهار ليبين انه اذا كان بهذه العظمه والفضل فكيف يتطاول العبد على ربه فينسب اليه ما لا يليق به. في أوائل سورة الزمر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه جل في علاه. لو أراد سبحانه وتعالى الولد لاختار ما شاء جل في علاه، ولكنه منزه عن ذلك لأنه هو الله الواحد القهار، ولا نليق بالواحد ولا أن يتخذ صاحبة أو ولدا. ولذلك نحن نظر بأنفسنا عن أن ينطق الإنسان أو أن يعتقد شيئا من ذلك، وعلينا أن نحصن أبناءنا من هذه المعتقدات الباطلة التي كفر القرآن الكريم من ذهب إليها أو دان ربه سبحانه وتعالى به. وليعلم كل من اعتقد ذلك انه قد انتقص من جلال ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ونسب الله عز وجل الى ما لا يليق به جل في علاه، لانه سبحانه هو الواحد القهار، هو الواحد القهار. اننا يجب ان نتعلم ذلك وأن نغرس في أبنائنا هذا المعتقد الصحيح. إن الإنسان يسمع أحيانا أو نقرأ في بعض المواطن قوما يخرجون من دين الإسلام إلى دين التفريط والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن يشرح الله صدره بالإيمان ويتعلم شيئا من القرآن ويقرأ مثل هذه الآيات، هل يمكن له إن كان صادقا في إيمانه ودينه أن يركع القهقرة على عقبيه فينسب إلى الله عز وجل ما لا يليق به؟ والله إن هذا لمن أرض بالظلم كما ذكرت. فاحذر يا عبد الله من أن تتبلغ باجتهاد أن تتبلغ مثل هذه المعتقدات عند طائفة من أهل الإيمان، أو أن يكون لها وجود بين أهل الإسلام. أما الموطن السادس والأخير الذي ورد فيه اسم الله تبارك وتعالى الخاص، فجاء في سورة الأرض، لآخر موطن ورد فيه هذا الاسم الجليل في سورة الأرض، وجاء في سياق الدعوة أيضا إلى توحيد الله عز وجل. بل إن مقطع هذه الآيات أمر بعبودية الله وحده دون سواه، ومن عبوديته أن تتوجه إليه بالدعاء وحده. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كان الكافرون. رفيع الدرجات بالعرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق سبحانه وتعالى جل في علاه. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا بنفسه، ربنا عز وجل في هذه الآيات يعرفنا بجهله وعظمته وسلطانه وكماله سبحانه، فيخبر عن نفسه بأنه رفيع الدرجات ذو العرش، يعني صاحب العرش سبحانه وتعالى جل في علاه، يتكلم بما يشاء ويقول ما يشاء ويحكم بما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه إذا أراد شيئا كان سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن ذلك قيامته أو نهاية هذا العالم وخروج الناس من قبورهم للوقوف بين يدي الكريم المتعال جل في علاه. وهو سبحانه كما خلق الخلق وحده هو الذي يفعل ذلك وحده دون سواه، فلا يشاركه مخلوق وليس معه وزير أو غير ذلك.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الصدور. وفي يوم الدين سيجمع الله عز وجل هذه المليارات من الخلق منذ أن خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وجميعهم تحت قبر الله تبارك وتعالى لا يرفع عليه منه شيء. سبحانه وتعالى جل في علاه يوم لا يزول لا يرفع على الله منه شيء. ثم يأتي الاستفهام لماذا يقول لله الواحد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا هو ختام ذكر هذا الاسم الجليل في كتاب ربنا الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي كل المواطن كما ذكرت واشرت دعوتنا الى وحدانيه الله عز وجل. ويجب على العبد ان يعرف من خلال ذلك ان ربه عظيم وان ربه كبير وانه سبحانه وتعالى قد طهر جميع المخلوقين فلا يخرج احد عن سلطانه ولا يمكن لاحد ان يهيم ولو لاقل من لحظه عن علم ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا من معاني الامر. ولكننا بعد ذلك نتعلم ان نتوجه بالعباده الى الله وحده دون سواه وان نرتبط بجميع الوان العباده وان نعلم ان هذا الكون بما فيه خالقه هو الله ومالكه هو الله ومدبر امره هو الله. ثم الذي سيجمع جميع الحساب والوقوف بين يديه هو ربنا سبحانه وتعالى وحده جل في علاه. ونتعلم من ذلك بعد ان الله عز وجل طالما انه الله المحترم فلا يرضي بعضنا على بعض ولا يظلم بعضنا بعضا بل يجب ان تسود الرحمه والوقار والحلم والاناء وان نتادب بادب الاسلام لان في سياق ايات القهر او الحديث عن القهر اشاره لطيفه للغايه من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه واله وسلم. وتاتي هذه الاشاره في سياق امتنان الله تبارك وتعالى على نبيه ورسوله وحبيبه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. وذلك في قوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى بعدك فأما اليتيم فلا تقهر. يعني إن رأيت صاحب ضعف أو مسكنة أو وقع تحت يديك من لا حيلة عليه فلا تظلمه يا عبد الله. واعلم أن ربك قادم فوقك وفوقك سبحانه وتعالى جل في علاه. فزم نفسك عن أن تظلم أحد أو أن تخوض في عرض أحد أو أن تتوجه بالعبادة وهذا هو الأهم إلى غير ربك سبحانه وتعالى وكلامه. من العيب الشديد أن ينصرف العبد المخلوق الضعيف إلى عبد مرغوب المخلوق الضعيف يشتركان في هذه الصفات صفات المخلوقين المرغوبين المخلوقين. ما الذي ميز غيرك عليه حتى تطلب منه أو أن تتوسل إليه أو أن ترفع أكف ضراعك سائلا إياه؟ إن الذي خلق عمله إن الذي يتولى ويترك إن الذي يجمع ويحاسب إن الذي قهر العباد جميعا تحت قهره وسلطانه هو الله تبارك وتعالى الواحد القهار. فاعرف يا عبد الله قدر ربك ومولاه واقبل عليه كما اراد منك ودعا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
جزا الله شيخنا واستاذنا فضيله الاستاذ الدكتور عبد الله خيرا على ما ذكرنا به من اسماء الله تعالى الحسنى وما اشتملت عليه من المعاني. راضين بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه واله وسلم نبيا ورسولا. وغدا ان شاء الله تعالى نلتقي بين المغرب والعشاء مع علم من اعلام انصار السنه المحمديه فاحرصوا على اللقاء وادعوا اخوانكم الذين لم يحضروا الى الحضور فالدال على الخير كفاعله ومن دعا الى هدى فله من الاجر مثل اجور من تبعه تقبل الله منا منكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واقم الصلاه.